وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا الأقوال والأعمال وأن يجمعنا على البر والتقوى. ونشكر الإخوة على حسن ظنهم لهذه الفرصة التي أتاحوها لي في الاستضافة هذه الليلة، وأعتبر نفسي أنا السعيد، لأنه في الحقيقة لا جديد، وإنما سنسمعه إن شاء الله تعالى هو للتأكيد، ولا غرو أن يجتمع الأخوة ليزدادوا تأكيدا لما عندهم، أو ليتذكر ناس ما كان علمه، أو لينتبه غافلا عما سمعه، أو ليحصل فضل الجلوس في المسجد والاستماع لإخوته. فالحاضر لا يعلم فائدة، ولله الحمد والمنة، لكن الحقيقة عند التقديم قبل قليل كاني سمعت آلة صدع، فإن كانت باقية فرجا نزعها مدو إزالتها، ما في داعي الصدى هذا الذي يرد الصوت، إلغاءها هو مطلوبي. جزا الله الإخوة خيرا. والمكبر نعمة من الله لتأدية الصوت للحاضرين، ومثل هذه الآلات التي استعين بها على طاعة الله من تبليغ صوت المؤذن وصوت الإمام حالة كثرة الجماعة، نعمة من نعم الله. ومن الأمور التي ظهرت استعانوا بها على طاعة الله، وكان عليه الصلاة والسلام يختار المؤذن الذي هو أرفع صوت، عند صوت معنى أرفعه كبلال، فإذا وجد ولله الحمد آلة تبلغ الصوت فهي نعمة. وإن كان الصوت في الصلاة يبلغ الحاضرين من دون مشقة ومن دون أن يخفى شيء، فحينئذ يكون استعمال المكبر وجودك عدمه، أو إذا استغني عنه قد يكون أفضل إذا كان صوت الإمام كافي. ولهذا قال العلماء في حكم رفع صوت الإمام بقدر ما يسمع المصلين، فكلما كثر المصلون والمستمعون طلب رفع الصوت لأجل أن يبلغهم. وكان قبل هو هذه الآلة يجعلون آخر يبلغ، يسمع الإمام فيكبر المبلغ بتكبيره. هذه مقدمة. وأما نحو الموضوع الذي أشار إليه الأخ الكريم، وهي مسألة تحذير من البدع، في الحقيقة هذا الموضوع هو آكد المهمات وآكد المعلومات وأحرى بأن يتواصى به الأخوة، هو التحذير من البدع، ولا سيما في مجتمع كمجتمعنا كمجتمع المملكات العربية السعودية ولله الحمد والمنة، فالجدير بمثل هذا المجتمع التواصي بكل تأكيد بكل تأكيد عن الوقوع في البدع والتحذير من ارتكابها والتحذير من عشقها والتحذير من الاستماع لها والتحذير من الاشتياق لها. لماذا؟ لأننا حين نرجع للكتاب والسنة والصدر الأول الذي عليه المعول بعد رسول الله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأهل القرون المفضلة وأئمة أهل السنة والجماعة، نجد أنهم يشددون في التحذير عن البدع وعن الوقوع فيها. لماذا؟ لأن المسلمين أهل السنة والجماعة سلكوا طريق محمد عليه الصلاة والسلام الذي دعاهم إليه، وهو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون. ثلاث آيات كل يؤكدها: تعقلون، تذكرون، تتقون. فالعقل يوجب التذكر والتذكر يوجب التقوى، والتقوى تحتم على المتقي أن يجعل وقاية بينه وبين ما يتقي. فلما أنار الله السبيل بنور رسالة محمد ثم بمن عمر هذا السبيل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ننظر إلى أي مجتمع أقرب لهذه المجتمعات، اجتمع الرسول الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. فإذا استقرأت التاريخ وجدت، إذا استقرأ العاقل التاريخ وجد أن أفضل مجتمع بعد بدء تمزق الأمة في القرن الرابع وما بعده، أفضل مجتمع قبالكم مجتمع هذه المملكة منذ نشأت على عهدي على يدي إمام الدعوة رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين محمد بن عبد الوهاب وناصرها ويد ناصرها محمد بن سعود، لأن الدعوة الحقيقية التي هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا بسببين. هذان السببان قد يكونان على يد رجل واحد كما كان على يد محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد يكونان هذان السبيلان على يد رجلين، ولكنهم على قلب رجل واحد، فهذا ينير السبيل وهذا يذب عنه كما حصل على يدي محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود رحمة الله عليهما وسائر علماء المسلمين وحكامهم المصلحين، وأصلح الله عقبهم وعقب عقبهم وعقب أنصارهم إلى حال التاريخ. ومن سيولدون نرجو من الله العلي القدير أن يسيروا على حدوهم فهذا سبب يا اخوان هذا المجتمع الواحد اذا اجتمع فيه القوة على التنفيذ واجتمع فيه القوة العلمية الواضحة على نادي الرسول فما أعظمه من مجتمع، وما أسلم صدور أهله. ومعلوم أنه لا كيان للمجتمع إلا إذا اجتمع هذان السببان، سواء في رجل كما سمعنا أو كان على يد رجلين وهما على قلب رجل واحد. لأن محمد بن سعود رحمة الله عليه لما جاءه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورأى دعوته وعده أن ينصره، لأن محمد بن سعود أمير الدرعية. محمد بن عبد الوهاب تدرج من حريم إلى عينه إلى الدرعية. لماذا؟ قد ظهر له أنصار يا أخوان في عيينة، وهرب من الحريملة لأنهم كادوا يقتلونه. فما سلك العنف ولا سلك المؤامرة مع أصحابه على من أراد قتله من أهل حريملة. تفركم النتيجة في ليش؟ يقدر يدز واحد من أصحابه ومن أتباعه ويقتل له. ما أراد هذا، هو أراد إظهار الحق. ولهذا لما رأى الأمر قد وصله توجه العيانة، وكان منها طلاب يرودونه لحريملة فتلقوه، ووفق أميرهم عثمان بن عمر فساعده ونصره وآواه وحماه، فتكاثر أتباعه الذين نبذوا الخرافات في نجد، وكان إذاك مملوءا من البدع كالتوسل في القبور الذي وجد في الجاهلية وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في العيينة يدعون ويتوسلون بقبر زيد بن الخطاب الذي قتل ودفن فيها، وكان وقد بنت عليه القبة. فلما تقرر ذلك عند أكثر أهل العيينة ولان الأمير عثمان بن عمر وتقبل هذه الدعوة من الشيخ، فما بقى إلا إزالتها. فقال عثمان بن عمر: أزلها يا محمد بن عبد الوهاب، أزل القبة. شوفوا حكمة الداعية المصلح الذي يريد نشر الحق ولا يريد الدعوة لنفسه. فقال: لا يا الأمير، الناس مدبولة بحبهم الخوف من الإمارة، والله أمرنا بأن نمتثل الإمارة في طاعة الله وأن نطيعها في طاعة الله. الناس ما يهبون إلا من الأمير، العالم يقبل منه من يتحرى الصواب. وأما غالبا أصحاب الأهوى والبدع ما يخافون من الله ثم الحاكم. فقال عثمان بن عمر: لا، أنت اللي هدها. فقال محمد بن عبد: نعم، أنا أتولى هدها بيدي، لكن احن ظهري عن العامة. كيف الداعي يتوصل إلى مقصوده بتيسير الله له بحسن تدبيره وحسن قصده؟ فقال عثمان: نعم. فأخذ يهدها عثمان بن عمر يحميه، والعوام يضحكون يحترونها تشور به قبة زيد بن الخطاب، ينتظرون أنه يهجم على محمد عبد الوهاب ويقتل. وأساءه ورشاء وانتهى، ما صار شيء. فوقع في قلوب الناس تصويب محمد بن عبد الوهاب. نتيجة الطريقة من طريقة المصلحين اللي يجب أن نتبعها ونتجنب كل طريقة بدعة تقف دون الحق عن مسيره. فظهر هذا الأمر في العيينة، إلا أن عثمان بن عمر جاء تهديد من الخارج، فكأنه تنكر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقالوا طلاب محمد بن عبد الوهاب الآن نحن أكثر في العيينة، فنقتل عثمان نجلس في العيينة تصيد عاصمة لنا، تباركم اللي في تلافى البدع. محمد بن عبد الوهاب قال لا، نحن ما دعونا لهذا الحق لنقتل ولنغر الصدور ولنأخذ السلطات من أهلها، لا، ما أردنا نحن هذا، أن أردنا أن نظهر الحق بظل حماية أمير، لأن العامة مجبولة على الخوف من الأمير أكثر من الخوف من العالم. العالم يتبعه ويقبل منه اللي عنده حقيقة تقوى وتقدير لليوم الآخر والجنة والنار، ولكن غالبا الغوغاء وغالبا الفساق وغالبا العصاة ما يخافون إلا من العقوبة العاجلة التي على يد الأمير. حضرة الوهاب قال لا ما نقتله، خل نترك له بلده ونمشي على هالبلدان حتى ييسر الله لنا أميرا من أمراء أحد هالقرى يساعدنا. هذا طريق الحق، هذه طريقة إزالة البدع. فهو أراد أن يظهر الحق أولا، وأن تكون إزالة البدع على يد حاكم، على يد أمير. ومعلوم أن الأمير له دوره في قلوب الناس، وعادة العامة لا يخافون إلا من العاجل. فوصل إلى الدرعية فبدأ يدرس، حتى سمع به هذا الرجل الذي أراد الله به خيرا وللمسلمين وللجزيرة عامة، محمد بن سعود، فسمع ما سمع. أنا أريد أن نعرف شيئا من البدع وكيف إزالتها، كيف علاجها، ما أريد أن أسرد بدع فقط، هذا ما عارفينه، ولا أريد أن أحذر من البدع، هذا عارفين الله الحمد من كثر ما تكرر عليكم، عارفين التحذير من البدع مو ليس خافا علينا. فأنا مهمتي النقطة هذه. وطبعا الدرعية فيها ما في سائر القرى نجد من الجهل والتوسل، يعني اللي كان في الجاهلية على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود، دعاء الصالحين الأموات، حتى يذكر خرافات قد قيل ما قيل من التوسل بفحل النخل، توسل به المرأة إذا تأخر حملها، يا فحل الفحول تدور عليه، يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول إذا تأخر زواجها ولا ولدها. كان يجعلون الذيب عنده يصدر يطلع علمه يطرد الشياطين. ومن هذا البدع القديمة هي موجودة الآن تقال، نسأل الله أن يحمي بلادنا وأن يكفينا شر الأشرار وأن يهدي من اطلع على هذه الأخبار أن يخبر بها الهيئة والإمارة، أنه يوجد بعض المشعوذين يجعل عنده ذيب لأجل يطلع الجني، الله يكفينا شره ويعطيه الجني اللي ويهديه ولا يعطيه الجن اللي سبيه شره، يدجل على قوغاء الناس، يعني يذكر الآن أنه يوجد، لكن حينما تضغط عليه وتقوله صحيح تخوّر، ها أبشوفه بتأكد روح ولا عديدي، لكن من تأكد حرام عليه السكوت. هذا الذي تعذيب عند بابه على أساس أنهم طوع يقرأ، ودخل وشاف الذيب وطلع يحكي. حينما يحكي متحمس، حينما يراد من التحقيق، سبحان الله العظيم، أصاب أغلبهم، أصيبه الخوف منه، يجيه الشيطان هذا الكائن ويثبطه، أو هذا المشعوذ اللي وش دخله في الجن ولا وش. نعم، ما هذه من البدع، هذه من البدع. بعد ذلك وفق هذا الأمير، فقال محمد بن سعود محمد بن عبد الوهاب: إذا كان هذا الأمر حقيقة ليش احنا نسكت؟ قال محمد بن عبد الوهاب: وش نعمل؟ أنا ما بيدي إلا النور البيان، والعصا بيدك، حتى اللي بيدك تغير وتبدل. هكذا يا أخوان المصلحين، هكذا سيرة المصلحون العلماء، يعتبرون أبوابها. لا يأتي يكابر الأمير، ولا يأتي يغر صدور الرعية على الأمير، هذا يزيد بلاء، يزيد بدعة بدعة. يأتي رحمة الله عليه ويتكلم على البدعة من حيث كونها بدعة ومن حيث كونها مخالفة، فمن سمعه إما أن يتعظ وإما أن يسكت، وإن سمعه الحاكم إما أن يتشجع فينفذ بالقدرة التي أعطاه الله إياها ويزيل المنكر حيث جعل الله بيده السلطة، وإما أن يسكت عن هذا يبين فينقاد من ينقاد من الأفراد ويأبى من يأبى، فيكون هذا المصلح، هذا المصلح عمل خيرا ولله الحمد، وبذل ما عنده، وسلك الطريق الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام في خلال 13 سنة في مكة. ما كان يقول لأهل مكة إلا قولوا لا إله إلا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، ولم يروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسر صنما في مكة ولا أزال وثنا ولا سب رئيس من رؤسائهم ولا قام يلقي في أتباعه الحقد والتنكر عليه، ما رؤيا، وإنما يقول قولوا لا إله إلا الله، فيقولون: يا محمد تريد بنات؟ تريد مال؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإن أطعتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم الله. ما رأيكم بطريق هذا الإصلاح؟ وهكذا سلك المصلحون من بعده، جميع العلماء من بعده، من أشهرهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه ثبت يدعو إلى أن القرآن كلام الله، وأنه غير مخلوق، فيقول: لا تبع، انزع يد الطاعة من هذا الحاكم الذي يجبر الناس فيقول قولوا إن القرآن مخلوق. فيقول علي رضي الله رحمه الله: لا لا، ما كنا يقول لا، ويهز يده: لا لا لا، لا تنزع يدا من طاعة، لا تنزع يدا من طاعة حتى يستريح بر ويستراح مفاجر. فنشركم لما أحد مو بقدر البدع. هو ما سكت عن البدعة، فتكلم وقال أن القرآن منزل غير مخلوق. وش رأيكم هذا؟ إنكار البدعة ولا ما هو إنكار؟ وش رأيكم يا أخوان؟ أنتم الحاضرين، إنكار. طيب، بريئة ذمته ولا ما بريئت؟ طيب، هل يحتاج أن يقوم ويقول ثوروا على المأمون ولا على الواثق؟ أن يلقي في صدورهم الحقد؟ لا، فقال: لا تنزعوا يدا من طاعة، ويقول: لا تسفكوا دما حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هل الإمام أحمد جاء بهذه السيرة من كيسه؟ ولا خايف ولا مباحث؟ أنتم لله الحمد تعلمين. الإمام أحمد جاء من منطلق فإذا جاء من منطلق يأتي من له هوى ويقذف في حقي مثل هذا الشخص. افرض ان الشخص موجود في وقتنا مثلا ويسلك مسلك الامام احمد ويسلك مسلك ابن تيمية. ابن تيمية هو حرك الناس ودعاهم قال تعالوا صوره وتبعي وانا الحاكم اوريكم شغل التتار وشغل العالم. والا رحمه الله قام ودعا ونهى الى الله ونهى عن زيارة وعن التوسل بالقبور ونهى عن الاستغاثة بغير الله. لما قيل له اهجم على هؤلاء العسكر الذين سكروا قال لا هذول سكرهم خير من صحوهم اتركوهم. وش هل قصد ابن تيمية يحل السكر يا اخوان او يريد ان يستريح من شر اكبر؟ هل الامام احمد يبيح القول بخلق القران؟ طيب هل الشافعي لما اراد المامون يضرب على قول بخلق القران ثم يهرب من بغداد هل هو معترف الشافعي بحقيقة القول بخلق القرآن؟ هو معترف؟ يقدر واحد منكم يقول أنه معترف الشافعي؟ ما يقدر واحد منكم يقوله. لكن ما يريد رحمة الله عليه بأن يوجد بدعة أخرى تضاف إلى هذه البدعة وهو المنازعة وسفك الدم والقتل والقتيل، فسلم على عقيدته وهرب من بغداد. هكذا محمد بن عبد الوهاب في نجد. فقال الحاصل محمد بن سعود تعال ليش انت؟ قال انا ما بدي شيء، انا بيدي استراج والعصا بيدك وانت الحاكم. فوفقه الله فقال امدد يدك انك ما عدت تروح لحريم لا اذا انتصرنا. قال الرسول شف الداعية، قال الرسول عليه الصلاة يقول محمد بن عبد الوهاب الرسول لما هاجر من مكة الى مدينة حرم الرجوع الى البقاء في مكة، حرم الاقامة في مكة. فمن هاجر من بلد من اجل معاصيها ما عاد يجوز يرجع. انا وين اروح؟ هذه روحات. قال طيب ما يقول محمد ما تمنعني من الضرائب؟ كان من أول أمراء نجد. اقرأوا التاريخ أخوان، لا تقتصروا يا المتعلمين يا أهل التفتح يا من تريدون الخير، لا تقتصروا على مجرد سماع من فلان لأنتصر على فلان أو لأدحض به حجة على فلان أو لأكسب من حجة على فلان. هذا ليس بتعلم، هذا قد يكون وذى عليك أيها الشخص. تعلموا يا عباد الله، وقلنا التعلم بسير الأولين. كان ما عندهم إلا ضرائب، من أين الأمير مال يصلح به المصالح الخاصة؟ إلى زرع الشخص راح واخذ على زكاته ضريبة، والثاني ياخذ عليه لا جاء منا ولا منا ياخذ من ماله. فقال محمد بن عبد الوهاب لا ما تمنعني. قال اما الضرائب، شوف الجواب المصلح، ما قال لا اتهب انا بنمنعك، قال اما الضرائب فسيغنيك الله عنها بالزكاة. فقال الله وجبت، فاغناه الله عنها بالزكاة. وأما الذهاب لحي ما روح. فتبايع على محو هذه الخرافات وعلى نشر كلمة التوحيد وعلى الدعوة إلى لا إله إلا الله وتحقيقها. فلهذا رفعت هذه الراية بهذا المكان، ففسر بعض العلماء رؤيا للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول ما هي الرؤية؟ ما في أحد منكم يسأل؟ أو عارفينها ولله الحمد؟ ما هي الرؤية اللي رأى الرسول؟ أحد منكم عارفها؟ اللي حارب ما يخالف يقول أنا. يعني السكوت دليل على ما في حد. الرؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة وكان في غاية الأذى من أهل مكة، فرأى وكان رؤيا لم يحق، رؤيا لم يصالح، رؤيا لم يحق، فرأى أنه يهاجر إلى المدينة أو اليمامة، فكانت هجرته الحقيقية إلى المدينة، فبقي رؤيته للهجرة إلى اليمامة ما فسرت. كل من مر الحديث العلماء ما تجروا، فلما رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ومحيت الخرافات في نجد ابتداء من الدرعية، ورفع الله هذه الراية وتوحدت قرى نجد بعد التشتت، ظهر تفسيرها عند كثير من العلماء المعاصرين الأحياء، أن هذه الرؤيا للرسول بأن يهاجر اليمامة إلى اليمامة أن نشر كلمة التوحيد فيها على غربة منها. توفي محمد بن سعود فأيقظ الله ابنه الذي يسمونه المشايخ الإمام من بعد أبيه، ولما قامت هذه الدعوة طبعا محمد بن عبد الوهاب هو إمام الشرعية، هذا ما في كلام، لكن الإمامة الرسمية أطلقوا على محمد بن سعود، لأنه جمع بين العلم وبين الإدارة الصالحة، ليست إمارة مجرد إمارة تسلط، إمارة تنفيذ للحق ومراقبة الله، فسماه العلماء أطلقوا عليه الإمام، ثم من بعد ابن عبد العزيز، وهكذا غفر الله لأمواتهم وأصلح عقبهم وأيدهم بنصره وتوفيقه، وجعلنا الله من المتعاونين معهم على البر والتقوى وعلى إحقاق الحق وإزالة البدع. هكذا طريقة إزالة البدع. أما تعدادها وأنواعها كثيرة، يضبطها كلما خالف الشرع، كلما خالف السنة، لكن إذا تغلب الجانب العقدي تغلب اسم البدعة، وإذا تغلب الجانب العملي اللي يعمل باليد أو بالفرج كالزنا وشرب الخمر والسرقة والضرب والغش غلب المعصية، غلب تعبير المعصية، لأنه لا يعتقد حلها، ولو اعتقد حل ما حرم الله ورسوله كفر، ما يصير بدعة الكفر، فيصبح عندنا معصية وبدعة وكفر. البدعة التي قد يدعيها إنها من الدين، أنها من الدين وهي في الحقيقة فيها مخالفة للدين، لكنها شبهة تختلف درجاتها، وتعريفها واضح، تعريفها واضح، هو ما اعتقد أو عمل على أساس أن الديانة من سائر العبادات وهو لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أدخل في الدين ما ليس منه، فإذا ترك شيئا من الدين فاعتقاد أنه عبادة هذه بدعة، إذا فعل شيئا من الدين شيئا أساس الدين ولم يأتي تأتي به السنة ولا الكتاب ولا جماعة ولا المسلم أهل السنة والجماعة أن يخالف أصول الكتاب والسنة يخالف أصول أهل السنة والجماعة هذا يسمى بدعة. مقل ومستكثر البدعة قد تؤدي إلى الشرك كاتخاذ القبور مصليات والتوسل بها والاستغاثة بها كالذين خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويوجدون في المجتمعات الموجودة المجاورة وموجودة كما سمعتم في نجد قبل ظهور هذه الدعوة. ومن البدع ما أي اعتقاد في أسماء الله وصفاته يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا بدعة. فأهل السنة والجماعة فاعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وبما وصف به السلف الصالح من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل بل يقفون على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من خرج عن هذه الطريقة هذا مبتدع في أسماء الله وصفاته. طبعا طريقة الخروج كثيرة منها أن يجحد أسماء الله وصفاته هذا للحكم كالجهمية نستجير بالله وكالمعتزلة الذين يجحدون صفات الله وكالأشاعرة الذين لا يثبتون من أسماء الله إلا بعضها هذه فيها خطر عظيم وهي تتفاوت. من يجحد نهائيا يجحد الأسماء والصفات كلها هذا خطر. فالجهمية كثير من السنة والجماعة يكفرونه. طيب من تدرج فأثبت الأسماء جحد الصفات هذا مبتدع عند الجميع عند السنة والجماعة لكن التكفير صعب. هم جيدين في الفقه إخوان المعتزلة ما نجيلهم ولا نتعب بالفقه لكن في الخرافات لا يبالون يجوزون التوسل القبور والاستغاثة بأصحاب القبور ويجحدون صفات الله هذا كلها بدع لا إله إلا الله. لنفرض إنه مقر بأسماء الله وصفاته لكن يجوز التوسل بالأموات الصالحين هذا بدعة. وإذا اعتقد أنهم ينفعون أو يضرون هذا كفر هذا كفر ما يكفي بس مجرد بدعة لكن بدعة في الدين لفظة بدعة تشمله لكن هل تصل إلى حد الكفر أو لا تصل أو لا تصل إلى حد الكفر. إذا أحدث في الصلاة نوعا غير النوع الذي جاء في الكتاب والسنة غير الصفة اللي وردت من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه وقد أجمع الأئمة الأربعة على أنها ما وردت أو أنها تعمل هذه بدعة بلا شك. طيب هذه بدعة. نأتي أن المسائل الفقهية الأصول اللي تقررت في المسائل الفقهية أربعة باتفاق من بعدهم أصول الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة هؤلاء الأئمة الأربعة هي التي ثبتت أصولهم عند من بعدهم عند من بعدهم وأنها الذي يؤخذ منها. نبقى وش به في كيفية الدراسة للفقه وهذه النقطة هي مفترق الطرق في وقتنا اليوم. ولعدم إتقان هذه النقطة نخشى أن ينطلق أيضا إلى ما بعدها، إلى نقط الفرق الضالة، إلى الفرق الضالة. إيه؟ ربما واحد منكم يسأل يقول طيب الأئمة الأربعة ما اتفقوا وليش تقول كذا؟ نقول لا، عندهم اتفاق لكن أنت ما فهمت. لا نقول لا تزعل، أول ذلك طالب العلم ما يزعل، اللي يطلب الحق اسأل. قال نحن إذا سأل تواضع وسأل وقال جزاكم الله خير بين ولي. نقول أصول الأئمة الأربعة باتفاق لها أصل من السنة، اتفقنا على هالمبدأ. كونهم اختلفوا في الفهم هذا لا يضر، ويسمى، وهذا الخلاف الذي أطلق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام الاجتهاد في قوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. بمعنى إذا اجتهد على ضوء دليل ولكن أخطأ في فهمه وهو أهل للاجتهاد، هذه النقطة سبق لتعلم مجالسة شروط الاجتهاد، عرفها عند أصول الفقه وقواعد الفقه وطريقة الاستنباط، وهو أهل للاجتهاد ولكن فهم غير ما فهم الآخر، هذا يؤجر. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. هذا وجه كون العلماء الذين من بعد الأئمة الأربعة يقولون أن كل أصل من أصولهم الأربعة مسلم به. من بعدهم على قسمين، قسم عنده قوة اجتهاد وهضم أصول الأربعة فله أن يرجح، سواء عاد يطيعه من بعده في طريقه.